القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الكائنات وأشرف المخلوقات من الأولين والآخرين محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مقدمات الاجتهاد ومقدمات الاستنباط، وإن كنا أطلنا فيه ولكن التطويل فيه ذو فوائد جمة جدا، لأنه ينبه على آليات الاجتهاد وآليات الاستنباط وتعدد مناهج الأعلام فيه. فكنا في أهمية علم الحديث وعلم الدراية، على كل كما مر أن علم الفقه والعلوم الدينية في حين أنها أن العقل دور وكذا وما شابه ذلك، ولكن لمادة الوحي هي الدور الأساس، وبالتالي وصول هذه المواد الوحيانية إلى الأجيال عبر النقل، والنقل يحتاج تتبع ويحتاج استقصاء ويحتاج كذا. فممارسة، قد واحد يتخيل أنه المراد من علم الحديث أو علم الدراية أن ندرس كتب الدراية التي ألفها الفريقان وكذا، هذا لا بأس، بس ليس هذا هو الأساس، بل لازم هو التعرف على الكتب، كتب الحديث، المصادر الأصلية وطبيعة كل مؤلف، كيف عنده منوال. الشيخ الطوسي منواله في التهذيب ما هو، في الاستبصار كيف هو، ايش معنى المشيخة في اخر التهذيب واخر الاستبصار، الفقيه في عند مشيخة، الكليني لماذا لم يذكر مشيخة، ذكر الأسانيد، كم باب في الكافي، كم باب او اختلاف الابواب وعناوينها بين الكتب الاربعة او كتب اخرى، الاختلاف بين الوسائل والمستدرك مثلا ما هو من القبيل، سبب تأليف المستدرك، سبب تأليف جامع حديث الشيعة من قبل السيد برجردي فقيه أصولي مفسر، لما أقدم على كتاب موسوعة حديثية، موسوعة حديثية مو شيء سهل، مما يدلل على أنه رأى ضرورة هذا الأمر، وهو طبعا لم يحالف السيد العمر، لم يطل به العمر، يعني في حياته لعل مجلدين فقط من جامع حديث الشيعة هي ألفا، لذلك هم ترى المجلد الأول والثاني مثلا متقنين جدا، أو الأربعة الأولى، بخلاف ما بعده لم يكن هو في ظل حياته، وإن كان أصل المخطط العلمي من نفس السيد البروجردي رحمة الله عليه. مقصود كما مر بنا أمس أن التحسس وتلمس الفقهاء الكبار ضرورة دورة روائية حديثية متقنة، ما يغيب عنها مواد روائية في الباب المخصوص المخصص، دليل على شدة أهمية هذه الخطوة وهذه المرحلة في الاستنباط. وإلا مثلا واحد سائل يسأل، هل جامع حديث الشيعة الذي ألفه السيد برجردي مع صاحب الوسائل فقيه محدث، افترض نعم عليه طابع أخباري، وإن كان ذهنية صاحب الوسائل ذهنية ذهنية العقلية جدا وقادة وقادة جدا، كما يلاحظ في كتاب اللفوف الرجعة، كتاب جدا عظيم. وتقريبا هو يعني عاصر شيئا ما صاحب الأسفار، وذكر وجه للمعاد الجسماني عقلي مذكور في الآيات والروايات، تنبه إلى الصدوق طبعا ملصدرة ابن سينا فارابي ما تنبهوا له. المقصود على إتحال نباهة العقلية في المعارف لصاحب الوسائل عجيبة غريبة، يعني ما شاء الله وقادر، حيف ما ألف كتب كثيرة في المعارف. على إتحال أقصد فقيه كذا كذا ألف الدورة الوسائل في 20 سنة. لاحظ 20 سنة يعني ماذا يعني 20 سنة؟ ماذا يعني؟ يعني أن تناسب كل باب مع كم رواية يستغرق قليل أو كثير، يستغرق شيء كثير كي ينتقل. وإلا لو كان هذا الجهد الذي بذله صاحب الوسائل موجود في التهذيب يكرره تكرار مكررات، لا. أصلا نفس الشيخ الطوسي ألف التهذيب والاستبصار، فقيه متكلم أصولي رجالي فلان ومحدث، لماذا ألف التهذيب؟ لما لم يستغني بالفقيه؟ لماذا؟ لما لم يستغني بالكافي؟ لما هو لم يستغني بالتهذيب عن الاستبصار؟ عفوا بالتهذيب عن الاستبصار، لما ألف الاستبصار؟ على تعبير واحد من المتبحرين في علم الحديث يقول ما أن ترى رواية في الاستبصار أعرف أن لها معارض، لأن الاستبصار كتاب وضعه الشيخ الطوسي لأجل تعارض الروايات. العلامة السيد مهدي بحر العلوم عنده عبارة حول وصف كتاب التهذيب، يقول كتاب التهذيب مو فقط كتاب جمع روايات، كتاب فيه فنون الدلالة وفنون قرائن الروايات ومتونها ونحونا ونمط الاستدلال، يعني كتاب استدلالي مو فقط مواد خام روائية. هذا كلام بحر العلوم حول كتاب التهذيب، يقول فيه فوائد جمة. يعني كمان تتراجع كتاب المبسوط، كتاب الخلاف، كتاب فلان، كتاب استدلالي، والتهذيب كتاب استدلالي لكن دون في ضوء أجواء علم الحديث. هو العلامة بحر العلوم كان تدريسه حسب ما ذكره في الترجمة درسه في النجف الأشرف البحث الخارجي الفقه، كان يدرسه على متن كتاب الوافي اللطيف. أن الوافي والبحار والوسائل متعاصرين، ثلاثة أعلام كبار متعاصرين ألفوا دورات في الحديث، كل منهما له نمط وشاكلة معينة. الآن لو تسأل كثير من الفضلاء ما الفرق بين دورة الروائية الفقهية في البحار 20 مجلد مع الوسائل، ربما ما سنحت لهم الفرصة أن يقارنوا، والحال بينها عموم خصوص من النكات. كيف صاحب الوسائل في بعض الأبواب يذكر توضيح بيان حمل تأويل للروايات، في البحار هم كثير عنده بيان بيان بيان، هذه نكات مهمة كقرائن، لأن الإنسان يقلد الأعلام، تقليد شيء بس استعراض أو الاطلاع على جهود الأعلام هي ثروة مهمة، ثروة علمية مهمة. فالمقصود على كل إن هو إذن مما يدلل على أن الفحص عن الروايات والتتبع في الروايات أمر مهم، وفي الحقيقة أمر شاق وليس ظاهره سهل، لكنه واقعه فيه يعني يتطلب جهد جهيد كبير، بس جدا مهم. أذكر لكم بعض النماذج كما مر، لأنه التركيز والتأكيد على مدى خطورة هذا العلم في الاستنباط. جلس طلب بعض الأخوة خاصة، قالوا نبحث حول الزيارة الجامعة، يعني مصادرها كيف وكلان متونها. بس هذا حديث طويل، زيارة الجامعة. فأول ذا بادئ لي بيد التفتنا أنه أصل زيارة الجامعة هذه اللي نقلها الصدوق ونقلها الطوسي، الصدوق في عدة من كتبه، في كتب الأربعة موجودة في التهذيب والفقيه، وفي عيون أخبار رضا موجودة. وجدنا أن هذا المتن منقوص، هذا المتن المتداول المعروف الآن في الكتب، كتب مفاتيح الجنان، ضياء الصالحين، غير منقوص. المتن الكامل رواه الكفعمي في إما كتاب المصباح أو البدلاني، ونوري عنده تحقيق خاص حول زيارة الجامعة، ميزة النوري، يعني متونها متنها ومصادرها وكذا، ألف كتاب مستقل فيها، طبع حجري لعله موجود. وقد أورد المتن الكامل الميزة النوري في أبواب المزار، في أبواب المزار آخر أبواب المزار، آخر رواية، آخر باب، آخر رواية في أبواب المزار، الميزة النوري جاب المتن الكامل من بلد الأمين أو المصباح. طبعا هناك الميزة النوري اعترض اعتراض شديد اللحن على الصدوق، بغض النظر عنه، ويعطي حوالي مكان آخر على انتقادات العلمية الحادة على الصدوق مثلا، سأكون قاعد يفرق قلبه. أي ما أشوف، لاحظ إذا واحد ما يعرف منهجية الصدوق في الحديث، منهجية الكليني في الحديث، منهجية صاحب الوسائل، منهجية هذا مهم، المتن بشكل كامل دقيق غير مقطع، غير في نسخ مختلفة، ربما كلمة تفتح لك باب دلالة الرواية. المهم خلنا نذكر هذا النموذج ذا بس. فتتبع شو رواية مصدر ثالث أكو غير بصياغة أخرى قريبة، رابع أكو مصدر رابع وقالب رابع، لا خامس سادس، أوف هاي سيارة الجامعة هي مصادر بقوالب بطرق عديدة، حتى النوري ما التفت لها. الشيخ عباس القمي عم عنده ذاكر بس هاي رواية الكفعمي، طبعا اختلاف بين رواية الكفعمي مع هاي الرواية اللي ذكرها الصدوق والطوسي أن الكلمات الذروة في البنود، مو زيارة جمع بند بند، تدرون السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم إلى أن سلالة النبي وصفة تخيط رب العالمين، هذا بند. هذا البند في جملة هي الذروة في هذا البند ما موجودة في رواية الصدوق والطوسي، حال طوسهم رواه مسلم. البند الثاني الذروة هم موجودة. الثالث عجيب لذلك الميزان النوري يشتد انتقاد الحاد على الصدوق ونزل ويبين ان الصدوق ترى عنده منهجية في نقل الروايات وكذا فلان لازم يلتفت ها كذا اصعد انزل مقطعات اي. فالمقصود يعني كان الروح هاي السيمة لان هي هذه الزيارة اللي ينقلها الكفعمي عالم. الواحد يغوص في متون الروايات سيجد عالم. أعظم مفسر للحديث من هو الحديث؟ الحديث يفسر بعضه بعضا. هذه من النكات الصناعية الهامة الذي يقف عليها المتمرس حتى في أي باب فقهي، في أي باب، في أي كتاب، في أي فصل، في أي مسألة فقهية، ستجد أن أعظم من يفسر الحديث هو الحديث نفسه. الحديث كلامهم يفسر بعضه بعضه. شو يقولون القرآن يفسر بعضه بعضه؟ كلامهم أفضل من يفسرهم، بس بشرط أن تتبع تلتفت نقاط. الشاهد في هذه الزيارة الجامعة، نعم طبعا هي جمل محذوفة كذا كذا، وأشهد أن نوركم وطينتكم، لا هني هاي شوف وظلالكم وأشباحكم ما موجودة. شوف شوف القضايا المفتاحية ما موجودة. أنتوا تقارن قارنا يعني سبحان الله روح البنود ما موجودة. خب هاي نسخة موجودة حتى في الفقيه كذا، بس نفس هذه في الموارد سبحان الله يعني جمل عظيمة أصلا هي تفسر البند كله. في بعضها بدن روح البدن أكو غير أكو روح الروح روح الأرواح ما يسامحين بالاصطلاحات لا روح الأرواح كيف بمثابة الروح للبدن. روح الروح هي ما موجود سبحان الله. نعم في النهاية تتمت زيارة جامعة الثلث، هي قريبة ثلث الزيارة محذوف. في النهاية الثلث المحذوف إذا كان طويل طبعا الذيل تقريبا هو مضمون زيارة الغدير، كأنما هاي زيارة جامعة مجموع زيارة الجامعة والغدير. بغض النظر عن المطالب وجدنا مصدر ثالث رابع بقوالب أخرى خامس سادس سابع شين هاي ثامن تاسع. بعدين وصلت لحقيقة ليش ندوخ نفس حقيقة أن الإمام الهادي صلوات الله عليه، وهذا فتح لي باب صناعي عجيب يعني، وجدت أن الإمام الهادي صلوات الله عليه وحتى الأئمة هم نور واحد. يعني شنو أحد معاني نور واحد؟ بس هو في عوالم ملكوتية غيبية من فهمها لا أو لا، هني حتى في عالم العلوم الحصولية والبشر يعني في اللغة البشرية شبكية واحدة بأي معنى. وجدت أن الإمام الهادي صلوات الله عليه في الحقيقة بقدرة إعجازية أخذ المعادلات الخطرة في كل الزيارات لآبائه التي أنشأت من آبائه لآبائه، أخذ عقد الدرر فيها ونسقها بشكل إعجازي زيارة جامعة. هذا المعنى صار واضح لنا. مثلا في زيارات للنبي متعددة عن قبل الإمام الهادي، زيارات لحمزة، زيارات لأمير المؤمنين كثيرة، زيارات لفاطمة صلى الله عليه وسلم بعض المسند المروي، زيارات نعم للحسن أئمة البقيع، زيارات متعددة، زيارات للباقر والسجاد والباقر والصالح، زيارات لموسى بن جعفر إلى ما وصلت النوبة للإمام الهادي. هذه الزيارات كل زيارة فيها أرواح، يعني ذروة قمة في المعادلات في المعارف. الإمام الهادي بإعجاز الإمامة أخذ هذه الدرر في دي الزيارات وألفها كقلادة دور جديدة، جامعة جامعة أرواح الزيارات، وبنفس القوالب وبنفس الألفاظ، سمونا بتربي المعنى، لا لا لا، بنفس الألفاظ. بس سبحان الله، ووجدت هذا المطلب ليس في زيارة الهادي، في كثير من الزيارات التي تعقب من الإمام اللاحق عن زيارات آباء المتقدمة في هذه الخاصية، درر الزيارة السابقة وزيادة زيادة كشف لأسرار معرفة. لم أجد هذا فقط، شوي شوي تبعنا، شوف علم الحديث كيف يبلغ الإنسان. هذا المطلب الصناعي اللي الآن مر بنا، شنو هو هذا المطلب بقالب صناعي لو أردنا أن نعبر عنه بقالب أصول صناعي، شنو هو؟ أن المضمون والمتون في الروايات بينها ترابط شبكي ماهوي قالبي إطاري. أصلا أنت إذا تقرأ الرواية بوحدها أنت قطعت نسب الرواية، جينات الرواية إذا صح التعبير. الرواية لها جينات، لها أصول وراثية. وين أصول الوراثية؟ هو منظومة الحديث كله. إذا ما عرفت نسب أنت مو فقيه، ما فهمت الحديث، تتبع قليل. سبحان الله، نفس متون. هذا ليس فقط في الزيارات وروايات المعارف، لا 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 لا، هذا حتى في روايات باب باب فصل فصل من فقه الفروع كلها على النمط. الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني شنو يفسر بعضه بعضا؟ يعني ترابط أصلا معادلات، ترابط جمل، ترابط قوالب وأطر وإطارات مع بعض البعض. نفس دي الجملة عجبني هذا، بس قبل لا أذكر بعد مصادق هذه نكمل هذا النموذج. مثلا أدعية، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الافتتاح للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نفس هذا الدعاء الشريف مجموع أدعية لآبائه، لكن نفس التركيب والانتقاء مو بشري ولا اجتهادي لقدرة بشر، نفس هذا الانتقاء والتوليف بشكل بنمط هي قدرة معصوم. يعني المعصوم يستولد من علوم المعصوم استيلاد اصطفائي عجيب. يعني نفس هذا دعاء الافتتاح مقطع من الأول الرهيب في التوحيد هو دعاء موسى بن جعفر، موجود في مواجب الدعوات. أي مقطع آخر في كذا كذا، بس من الذي ينسق؟ معصوم يستطيع أن يستولد من معصوم جانب اصطفائي. أرد أرجع هذا الجانب الصناعي، أننا باستطاعتنا بدل أن نبحث ونبذل كثير قضية السنة الثقة وغير ثقة، علم الرجال نؤمن به أعمق من مسلك السيد الخضري رحمة الله عليه، مسلك الوحيد الباباني. بس علم الرجال الذي يوقفك على فهم المتن هذا عظيم. علم الرجال الذي يوقفك على أصل فصل الرواية، مو فقط الرواة، متن الرواية، مصدر الرواية، مصادر الرواية، الراوي اشتبه أو لم يشتبه، نسي أو لم ينسى، ضبط أو لم أو أهمل. ثم هذا أنت تقول الراوي ثقة، وثوق في ماذا؟ افرض في لهجة العملية اللسانية، أليس؟ وينكم ضبط شنو؟ درجات الضبط شنو؟ درجات الإتقان شنو؟ المقصود هذا المطلب تتفاوت الرواة في ذلك. المهم أن علم الرجال إذا اشتغل به بما يصب في معرفة مصادر التراث، كيف كانت، كيف كذا، كيف هلم جرى، وبالتالي أعرفك أن أرجع إلى نفس المطلب، أن المتن الواحد لما يقول أعرضه على أحاديثنا، إذا أتاك حديثا رواه لك مرجئي أو قدري أو فلان فعرضه على أحاديثنا، فإن شابه أحاديثنا فخذ به. شابه يعني شنو؟ يعني واضح به هذا المتن، هذا المتن لترابط ما هوي عضوي شبكي مدلولي مع منظومة حلقات كثيرة مضمونية ثابتة أخرى. تجد أن هذا إذا هذا الحديث صحيح، صحيح مضمونا. الآن لما نقول هذا معنى المضمون، صحة المضمون مصحة الصدور، الرسول لما يقول مصدق الأنبياء، كل نبي صدق نبي، صدق يعني شنو؟ كل نبي يصدق. القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، مصدق شنو؟ الكتب الأخرى صادقة أو كاذبة بأي معنى؟ كتاب ما أي معنى الصدق في الكتاب؟ صدق الصدور، صدق النقل، وصدق المضمون، شنو الفرق بينهم؟ النبي يصدق الأنبياء من قبله، وكل نبي يصدق الآخر. يصدق بمعنى يقول هذا لا يكذب كفاعل، أو يصدق بمعنى مفاد الذي يبعث به النبي مطابق المضمون، مطابق لما في الدين، لما بعث به الأنبياء من قبله، متطابق. الصدق في الكلام، الأهم في الصدق في الكلام ما هو؟ نقول هذا كلام صادق مطابق الواقع، أو أن الفاعل زور أو لم يزور، أو أخبر بعلم أو غير علم. المهم أنه يطابق الواقع. نعم قد يكون المتكلم من دون علم تكلم بهذا الخبر، فكذبة بأي جهة كذبة؟ مو كذبة في الكلام، كذبة في أنه ادعى أنه يعلم. لأن كما يذكرون في علم البلاغة، ما أدري قراءة الفاتحة على علم البلاغة لو بعدها بعد حي قراءة الفاتحة، خب كتاب مطول قراءة الفاتحة عليه، أو كتاب مختصر معاني، والحال أنه علم بصيري في الاستنباط، أي استنباط كل العلوم الدينية. في علم المعاني يذكرون هذا المطلب، وحتى في البيان، أن المتكلم عندما يخبر إخبارين، مو إخبار واحد. مثلا المتكلم يقول زيد ضارب، بس خبر واحد هذا؟ لا، يقولون هذا خبرين. يقول زيد ضارب، وأنا المتكلم أدعي أني على علم بأن زيد ضارب، فأخبر بأن زيد ضارب، ألتزم لكم بأن زيد ضارب، ألتزم لكم على وفق المدعى أن عندي علم، ألتزم لكم بأن أخبركم بأن زيد ضارب. ثلاث جمل موجودة في الحقيقة في كلام المتكلم زيد ضارب. ما هي ثلاث جمل؟ الأولى زيد ضارب، الثانية أني لدي علم أن زيد ضارب، الثالثة ألتزم لكم بالصدق أن بصدق أن تطابق زيد ضارب مع الواقع. هذا المفاد الثالث إنشائي وليس خبري. ثلاث مرات. فلما يقول النبي يصدق الأنبياء من قبله، بأي معنى؟ العمدة أنهم لم يكذبون، لم يكذبون، لم يتعمدوا الكذب، يشتبهون أو لا يشتبهون. ثم عدم اشتباههم بالقدرة البشرية وعدم اشتباه بالقدرة الإلهية، وبالتالي احنا كلامنا في فاعلية المتكلم كلامك فعل، او المهم ان كلامه مطابق للحقيقة، الصدق المضمون، الصدق في الكلام اولا وبالذات بلحاظ المضمون، مو بلحاظ إسناد الكلام للمتكلم كفاعل. الشغل الشاغل لدى البشرية العاقل العقلاء في صدق الخبر بأي ماذا؟ بلحاظ المضمون، ثم بلحاظ فاعلية الفاعل، نقل الفاعل ونقل المتكلم. ده تبع، لأن مطابقة الكلام للواقع لا يكفي فيها عدم تعمد الكذب. ماذا عن النسيان؟ ماذا عن الخطأ؟ ماذا عن الوهم؟ فهل يؤمن لنا مطابقة الكلام للواقع فقط عدم تعمد الكذب؟ ما يأمن، ما يسد لنا كل الثغور. هذا معنى أن حجية الخبر فيها سبع حيثيات حجية، 11 حجية. الخبر مو بس صدوره، جهة صدوره، مضمون ودلالة، سبعة حيثيات، بل 11 حيثية في الخبر. سد ثغورها يا الله يصير الخبر، الخبر حجة. 11 حيثية، يعني لم ينسى، لم يشتبه، لم 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 لم. ثم هذه مقدمة، الأصل هو مضمون كلامه مطابق. شوف معنى ومن أصدق من الله قيلا حديثا. أصدق يعني شو؟ عدم تعمد الكذب. لولا يعني علم الله لا متناهي، فالمخبر مضمون الخبر عند الله لا متناهي، ما يحيط أحد كما يحيط بالله عز وجل بالحقيقة. سموه اطمئنان من جهة المضمون. اي مهلحة. فأرجع إلى هذا المطلب، هذا النظام في الحجية اللي يبني عليه الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى والقدماء كلهم من ابن إدريس إلى المحقق الحلي، وإن قدم ما بلوروا بها اللغة، لغة أخرى بلوروا، إحنا نبلوروا بها اللغة المتعارفة عندنا في عصرنا كلغة أصولية بها اللغة، إنها المضمون شبكي منظومي. هذا متى يلمس الإنسان؟ لما يتبع الرواة بنفسه، بقدرة ملكة الفقاهة، قدرة ملكة الاجتهاد، يعرف أن هذا الجينات، هذا الحديث من يا قبيلة، من يا عشيرة، مو بنقل الرواة، نقل النقلة والرواة الناقلين. ربما هاي الرواة، ربما احترامنا لكل الرواة رضوان الله تعالى عليهم الإيمانين، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، مو لأننا نتبجح بشيء، لا، بالتالي هو مخزون تراكم العقل البشري والجهود البشرية، يصير جيلنا غير جيلهم. وهذا معنى أن القدماء يقولون المضمون، شوف المضمون حجية تدور مدار الفقاهة والاجتهاد، صحة المضمون لا يفقهها الرجالي، يفقهها الفقيه. صحة مضمون الرواية العقائدية لا يفقهها الرجالي من حيث هو رجالي، إنما يفقهها المتكلم. وما خبر هذا الراوي بما يروي بهذه البضاعة؟ هي نكتة لازم نلتفت إليها، ما يمكن أن تتم حجية الخبر بالرواة أو بالرجال، حجية الخبر بالفقهاء بالعلماء في كل علم من العلوم الدينية، هم يلتفتون أن هذا المضمون صادق أم لا، صحيح أم لا. ربما هذا الرواية يقول صحيح لأن ثقة، وهم كلهم مشتبهين الرواة. وكم من رواية فيها سقط يقلب المضمون والرواة لم يلتفتوا، الفقيه يلتفت لها، المتكلم يلتفت لها، المفسر يلتفت لها بحسب تخصصه. وهم الرواة هاي باب يسمونه إلى الحديث، إلى ما شاء الله. شوف لاحظ، شوف المدار، القطب على وين؟ قطب الرحى وين؟ المضمون. أصلا إذا جعلنا قطب الرحى نقلة الرواة صرنا إخباريين سطحيين، والإخباريين يعني حشويين من الإخباريين والحشويين من الأصوليين. الحشوية داء في الأصولي، في بعض الأصوليين وفي بعض الإخباريين، في قسم من الأصوليين وفي قسم من الإخباريين، الحشوية والقشرية تلبيها كل الفريقين. التحقيق يزهر في قسم آخر من كل الفريقين. شوف هذا علم الحديث، اسم علم الحديث هو في الحقيقة تمرس في معرفة الشبكة المعنوية في الحديث بتوسط الاجتهاد، مو بتوسط الرجال. الرجال بهالطريقة اللي يبني عليها السيد أحمد طاووس إلى السيد خوي، هذه طريقة سطحية بامتياز، سطحية بامتياز، بخلاف الطريقة التي يبني عليها الوحيد البغاني، اجتهادية فقاهتية بامتياز. على كل نوع الكلام تتمات، وصلى الله على محمد وعلى طاهر.